السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إننا أحببناك وأحببنا نبيك عليه الصلاة والسلام، وقد عقدنا القلب وعزمنا البدن على العمل بكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، والسير على نهج السلف الصالح. فاللهم وفقنا وسددنا واهدنا ولا تضلنا يا رب العالمين. اللهم لا تضلنا، اللهم لا تضلنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الصالحين، وألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها. اللهم آمين. إخوتاه، ومع الدرس 43 من هذه السلسلة المباركة، ومع السورة 42 من كتاب الله عز وجل، وهي سورة الزخرف. سورة الزخرف في الليلة إن شاء الله سورة مباركة جميلة، وهي مكملة لسورة الشورى. وإحنا قلنا الحواميم، سورة الحواميم إنما هي ديباج القرآن، مكملات لبعضها، فتلاقي سوف تلقى أو سوف تجد أن الحواميم بدءا من الزمر وانتهاء بالأحقاف كلها تسير على نسق واحد ومكملات لبعضها البعض. ذلك السلف كانوا يهتمون بالصور الحواميم، وكرر هذا الكلام كثيرا، ويا حبذا لو حفظت، يا حبذا لو حفظت هذه الصور وقرأتموها في الصلوات إن شاء الله تعالى، وحتى لا ينسحب بساط الوقت، وحتى لا نزيد في الوقت كالعادة ونثقل على إخواننا وأخواتنا، سندخل مباشرة الموضوع. والله تعالى التيسير والإخلاص والقبول، إنه بكل جميل كثير وحسبنا ونعم الوكيل. يا رب، هذا القول مني، فاشرح صدور عبادك لهذا القول. اللهم يسر القول على لساني، وافتح قلوب عبادك لهذا القول يا رب العالمين. سورة الزخرف يا شباب سورة مكية، والسور المكية كما عهدنا سور السلوك والعقائد. مناسبة خواتيم الشورى مع فواتح الزخرف، الله عز وجل قال في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ذكر الله عز وجل القرآن وأنه روحا وأنه لهداية العباد وأنه نورا، ثم ذكر في فواتح الزخرف أن من أسباب هدايته من أسباب أنه واضح ونور أنه عربي حتى تفهموه. قال تعالى
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
الله. أيضا من المناسبات أنه ذكر أن له ما في السماوات والأرض في أواخر السورة، فقال ربنا
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
ثم جاء في الزخرف ليبين أن من كسوت الأرض وما فيها لا لأنه هو الذي خلقها والخالق مالك. قال تعالى
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
الله 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 الله. بعض إخواني سألني، يعني أحيانا نجد المناسبة بارزة ظاهرة، أحيانا نجد المناسبة موضوعية، وأحيانا تذكر آيات ونشعر بها يعني كالسلم. قلت له نعم، المناسبات كده، لا يشترط أن تكون المناسبة آية هنا زي آية هنا، لا، قد يكون موضوع يكتمل في الصورة التي بعدها، قد يكون نسق عام أطلق فقيد في الصورة أو كان عاما فخص في الصورة التي بعدها، أو أن تكون آيات متشابهة. فالمناسبات في الخواتيم والفواتح على هذا الحال. ليه بقى؟ لأن المناسبة عبارة عن رباط، كأننا نربط عقدة ليتصل الحبل. أليس الكتاب الله هو حبل الله؟ والحبل لابد أن يكون متصل، فإذا قطعنا جزء من الحبل لصورة معينة فإننا إذا أردنا أن نصل نربط بينهما، هذا هو الرباط، نربط حتى يكون حبل ممتد. فالقرآن نسق متكامل. طيب هدف الصورة إيه؟ هدف السورة لو تفتكروا احنا خدنا في السورة الحذر من الفرقة والخلاف، ده كانت ايه في السورة، وقلنا ان الفرقة ده كانت تسببت في ثلاث جرائم لو تذكروا، وان الجرائم دي مرتبطة بايه بالدنيا بالرزق. اهي بقى الزخر جت تحذركم من الاغترار بالدنيا وانها زخر وانزال. شفتوا رباط نسق عام. الشورى سورة الشورى كانت تتكلم عن الحذر من الفرقة والخلاف، وذكرت ثلاثة جرائم، والجرائم دي مرتبطة بأمر الرزق لأمر الدنيا، فإنهم ما أشركوا ولا خلقوا إلا لأجل الدنيا والخلود في الدنيا والتمتع بالدنيا وإن كلهم الجاه والسلطان. فجاءت سورة الزخرف لتضرب على هذا الوتر فتحذر من الاغترار بالدنيا. كثير من العلماء ذكر أهداف كثيرة، لكن يعجبني جدا السيدة الفاضلة جميلة خليف. جميلة خليف دي لها يعني حقيقة نظرة بارعة، وكثيرا ما أتوافق معها دون أن أعلمها، إنما أنا أتابع أقوالها التي سطرت. كثيرا ما أتوافق معها وأرى أن هذه المرأة فعلا بارعة ولها نظر ساقط في كلام الله عز وجل، يعني لا تذكر هدفا هكذا. ذات لما كنت أختلف مع بعض مشايخنا وبعض العلماء اللي كتبوا في أهداف الصورة، ثم أنظر للأسف في أقوال جميلة خليف ألاقي نفس الهدف اللي أنا وصلت له بفضل الله هو نفس الهدف اللي ذكرته جميلة خليف. في ثاني مرة أتوافق مع جميلة خليف في هذه في الهدف الصورة دي. اللي هو عدم الاغترار بالدنيا، وأنها زخرف زائل، وأنها زخرف زائل. وحقيقة هذا المفترض أن يعتبر هدف، لأن الصورة كلها قائمة على ذلك، واسم الصورة يدل على ذلك. طبعا بعضهم قال صورة دعوة للتوحيد، بعضهم قال صورة التحذير من الفتن، ذكر أشياء كثيرة جدا. لكن لما تنظر في عمق الصورة حتى من اسمها، لأن اسمها الزخرف، والزخرف هي زينة زائلة أو الزينة عامة، سواء كانت زائلة أو غير زائلة، لكن اطلقت وورد بها زخرف الدنيا، الحياة الدنيا. حتى في الصورة وزخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فيبقى هو الصورة قيمة هنا على الدنيا والتحذير من اقتراب الدنيا. ليه بيحذر من اقتراب الدنيا رب العالمين؟ لأن دي كانت الدنيا، دي كانت سبب هلاك الناس في سورة الشورى. ثلاث جرائم، ولأننا أجملنا الحديث عنها وما ذكرت إلا في آية واحدة، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. لما تكلم الله عز وجل عن هذه الآية في سورة الشورى، لم تتطرق سورة الشورى إلى ذكر حياة الدنيا إلا في آية واحدة، فما متاع الحياة الدنيا بس. لكن هنا في الزخرف سورة كاملة بقى نتكلم عن هذا المتاع. ولذلك هنلاحظ في الصورة قبل ما نتكلم عن أوراق العمل، إحنا عندنا ورق العمل النهاردة، عندنا ورقتان من أهم أوراق العمل في هذه الصورة، الجليس الصالح، البحث عن جليس الصالح وصفات الجليس الصالح، والورقة الثانية المداومة على الذكر وفضله، وهنشوف الآن معنا في الصورة. النهاردة الصورة جميلة مع أنها قصيرة الآيات، إلا أنها عظيمة المعاني. والحق القرية إخوتها كلما هممت أن أضم صورا إلى بعضها أستحي من الله عز وجل، يعني كنت هممت أن أخذ الزخرف مع الدخان والجثير، والله استحييت من الله، والله. وإنما جلست أنظر في صورة الزخرف، وكلما برز لي معنى أقول يستحيل، يستحيل أن يجمل هذا المعنى أو يضيع، والله لقد تركت أكثر مما أخذت، بحلف بالله، نظرا للوقت ونظرا لاستيعاب عقولكم لهذا الكلام، وأنني يعني بحثت عن البساطة وعن التيسير في هذا في هذه الصورة. وإلا فالصورة فيها كثير، بل والله يا إخوتي، والله ما من صورة ذكرناها إلا وفيها أضعاف أضعاف ما ذكر. وأحلف بالله أن الآية الواحدة نستطيع أن نتكلم عنها في مجلس واحد كامل ساعة أو يزيد، أتكلم لا أقف مطلقا عن تأمل الآية من حيث رسمها وعدد حروفها وكلماتها والتناسب والترابط بين أجزائها ثم الفوائد التي فيها. إنه كلام رب العالمين الذي لا ينفد أبدا 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 ولا تنقضي عجائبه، لكن كقول نبينا عليه الصلاة والسلام سدد وقاربه، إذا لم نستطع أن ناتي على الخير كله من جميع جوانبه فلا مانع من أن ناتي أو لا يقل من أن ناتي من ناحية المقاربة، فعلى الأقل نفهم الصورة ونعيش مع الصورة، والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن جعل لهذه السلسلة القبول، وجعل لمنشوراتنا على الفيس القبول. والله هذا فضل الله، والله ما لي فيه من نصيب، إنما هو فضل الله كله. ويعلم الله يا إخوتي أعالج نيتي قدر الاستطاعة، ليس لأجلي أصدقكم القول، إنما لأجل أن تنتفع أنتم، لأني أخشى بريائي أن يذهب بركة هذا العلم، فلا مني جرت على تعبي ولا مني انتفع الناس من هذا الكلام. وهذا يحزن الإنسان، الناس تنتفع من هذا الكلام، هذا يحزنني. ووجدت والله كما قال الشافعي أن يصل هذا العلم إلى الناس ولو لم ينسب إلي منه حرف واحد. نحن يعني إذا بحثنا عن أسمائنا فنحن سنموت، لكن نحن نتزين الله عز وجل ونسأل الله الصدق بذلك، نسأل الله الصدق. لكن الأمر الأهم هو انتفاعكم أنتم وانتفاعنا نحن بهذا العلم. هذا القرآن نزل منهج، مش مشكلة من رضا المرسل يقول أو فلان أو علان الشيخ من المتشهر أو الشيخ من المتشهر، مش مشكلة المسألة دي لا تعنينا، لا من قريب من بعيد. المهم الناس حصلت إيه؟ هل الناس رجعت إلى ربها؟ هل الناس عملت بهذا الكتاب؟ هل فعلا إحنا صدقنا في هذا الكلام؟ فالناس بدأت تقرأ القرآن وتتبع القرآن وتمشي مع تعليم الدين وتتربى في بيوتها. بس هو ده الثمرة، وهو ده هو الشكر. إن سألتموني عن الثناء الذي أطلبه، والله ما أطلب ثناء سوى أن تعملوا أنتم بهذا العلم، هذا أفضل الثناء عندي. يا كم 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 لها من نعمة عظيمة وجليلة أن يطلع الله عز وجل على بيت المسلم يرى صلاح هذا البيت بسبب كلمتي أنا قلتها. هذا والله هو النعيم المقيم بالنسبة لي في الدنيا، هذا أفضل عندي من الدنيا وما فيها من الأموال كلها. بل لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عام خيبر، قال له يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تبحث عن الأموال وانت راح تستحق هذا غير ذلك. من الأم بالخيرات قال له ما يكون همك الأموال ولا الثمار ولا الخيرات، لو إنهم يسلموا ونرجع عنهم هذا أحب إلينا بأبي وأم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وهذه رسالة لكم ورسالة لي، أن نكون أحرص ما يكون على نفع الناس لا على أن تذكر أسماؤنا وأن يرفع من شأننا. هنعمل يعني هب أن هذا البث والفعل قاعد يقول الشيخ العلامة الفهم الحضر المقدام اللي مش عارف إيه إلى آخره، ماذا عاد علي من هذه الأسماء؟ إن ذكر الله لي خير من هذا كله، إن ذكر الله لي في الملأ الأعلى خير لي من هذا كله، إن ذكر الله لي الآن يقول عبد رضا المرسي ذكر الناس بكلامي والله خير لي من الدنيا وما فيها، والله خير لي من الدنيا وما فيها أن يذكر الله عز وجل في نفسي وفي ملأ خير من هذا الملأ، وليكن حرصنا على هذا. المهم حتى يعني لا يأخذنا الحديث، والحديث معكم ذو شجون. الصورة تتكلم عن عدم الاغترار بالدنيا ولا تخرج زائد. وعندنا ملاحظات في الصورة قبل ما نتكلم عن أوراق العمل يا شباب. ملاحظات في الصورة الأولى المقابلات، الصورة دي يا جماعة قامت على المقابلات، ذكر شيء وما يقابله، والمقابلات لها أهمية كبيرة جدا، وهي وبضدها تتميز الأشياء. يعني دايما لما أذكر لما أذكر لك الشيء الحلو بعدين أذكر لك الشيء الوحش تعرف الشيء الحلو من الشيء الوحش. يعني لما نزلنا عمرة أضرب لكم مثال يعني من أرض الواقع اللي هي مثال في المقابلات حتى في الدنيا. لما كنا في العمرة إن شاء الله أنني يعني كنت في عمرة مع بعض الناس، فنزلنا فندق ثلاث نجوم، اللي راح مكة يعرف يعني ثلاث نجوم مبارك الفضة وغيره اللي هي ثلاث نجوم دول في المدينة أو في مكة. إن شاء الله نحن في فندق ثلاث نجوم في المدينة، وكان هذا من فقه الرجل بتاع العمرة، من فقه الرجل بتاع العمرة أنه نزلنا المدينة الأول فروحنا فندق ثلاث نجوم، طبعا عانينا في الفندق ده عانينا جدا يعني. بعدها رحنا برج الساعة في مكة، برج الساعة أنت يعتبر كده طلعته من الأرض للسماء، الناس انبهرت. فأنا بقول للأخ بتاع العمرة يعني ده ذكاء منك يعني، قال يا عم الشيخ المرارة تنسي الحلاوة والحلاوة تنسي المرارة، فليكن آخر الأمر الحلو للمر. بص فقه عجيب، فقه عجيب. أيوة آخر شيء في النفس هو المستقر. يعني نضرب مثال، أنت عمال تحسن إلى زوجتك خلاص، وبتعمل لها كل شيء حلو خلاص، ومهنيها وي 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 وي، وكان آخر أمرك معها كلمة غليظة. هذه الكلمة مرارة، هذه الكلمة مسحت كل إحسان لك، مش جحود لكن النفس مفطورة على كده. إلا ما رحم رب من عباد صالحين بقى وإيمان صالحات اللي يعني ربنا يقدر يوثبه ويواجه. فمسألة المقابلات دي قاسية وجميلة وضدات لمجل الأشياء. فلما يقول نصيحة للناس، خلي آخر أمرك الحب ياك حتى في دنياك، إنما الأعمال بالخواتيم، يعني آخر حاجة حلوة هي دي اللي تبقى بشرى لك في الأخير. هب أنك تعمل بعمل أهل الجنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابن مسعود إيه؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة خلاص، حتى في بعض الروايات ما يبذل الناس يعني مرأي يعني. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع كده فاضل المسافة ده خلاص يدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. طيب مرارة هذا العمل هي التي بقيت ومسحت كل إحسان مضى. طبعا فيما يبدو الناس بيكون مرأي يعني، يعني في بعض الناس عشان الناس ما تيأس من وتخاف وتقول لك يا نهار ابيض ده انا بعمل ده كله ممكن تديه في الافلام، لا لا بس ثاني يبقى على وجه يعني. ابو بكر بيشوف ضل منه كان خايف من الموت، خايف من وقت اللقاء، خايف من وقت اللقاء وخايف من الاخره، مع انه بشر بالجنه، لكن المسلم يعيش بين الرجاء والخوف، يعيش بين عدم الامن من مكر الله وعدم الياس من رحمه الله، بين الاثنين لا ييأس ولا لا يقنط ولا يأمن، ما ينامش على ظهره ويقول انا من اهل الجنه خلاص انا كده ايه اترفع عن التكليف وبقيت فعليين، لا انت كده غلطان. ولا برضه بيقول انا هروح النار هروح النار انا ما عادش نافع ورحمه ربنا ليه مش هتشوفني، برضه ده غلطان قنوط. المؤمن بقى بين الاثنين، اذا لقى طاعته بتغره يرجع وما يعملش مكر الله ويقول لا ممكن ربنا ما يتقبلش، واذا لقى ذنبه هيهلكه وخاف وقنط وهيأس رحمه الله يقول لا ده ربنا غفور رحيم. ولذلك ده فايده معرفه اسماء الله وصفاته، معرفة الأسماء والصفات هي اللي تخليك عايش بين الخوف والرجاء، والأسماء والصفات بتملك يعني تجعلك تتعلم السلوك أكثر فرصة. فننظر المقابلات، شوف المرارة دي إنه عمل بعمل النار فدخلها أنسته كل إحسان صنعها، سواء صنعوا للناس أو صنعوا لله. خلاص. وقال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، الرجل التاني بقى، حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحلاوة اللي هي في الآخر دي أنسته كل مرارة مضت، خلاص مسحت كل سوء مضى. فهي المقابلات دي بتعينك على انك تبقى خايف وبتميز ذكر الاشياء. طيب اول مقابلة الله عز وجل قال في الآية 33، تمام، والمقابلة هتمشي معنا لغاية الآية 35. ربنا ليه اسمع كده،
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا.
هذا ذكر متاع الدنيا، بيقول يعني لولا إن الناس تكفر وتستخدم في دينها انا ما كنتش افكر الكافر، كنت ادير الدنيا كلها شوف ربنا وليه، لان دي بيبانك حقارة الدنيا. هذا المثل مضروب لتعلم هوان الدنيا على الله، يبقى عيشها بقى كده زاهد. والله العظيم ما بكلمكم من عالي، ان بعض الناس على الفيس يقول لك المشايخ راكبه سيارات وبتاكل اشهى المطعومات وقاعده في الفلل والقصور ودول الناس ذاتهم. لا والله، والله يا اخواننا الكلام ده خاطئ ومفترى على المشايخ دي، وليس كل المشايخ كده. اذهب، والزهد ليس أن تحرم نفسك، الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك، ليس الزهد أن تتمتع بالدنيا، لكن الزهد أن تكون الدنيا في قلبك ولو لم تملك. يعني ممكن يكون في فقير ليس بزاهد، لأن الدنيا في قلب مانوش معاه، وغني زاهد، الدنيا في يده لكن خرجت من قلب. يبقى الزهد هنا يا جماعة، الزهد هنا مش في الإيد. ممكن يكون قاعد في فيلا بيأكل أشهر مطعومات بيركب أفخم سيارات، ولكنه زاهد. إن ذهب الدنيا لا يأبه بها، ويعلم أنها هينة، وإنه شاكر، وده فضل الله عليه. تمام، سليمان عليه السلام كان غنيا، ملكا غنيا، ولكنه كان شاكرا، كان عبدا شكورا. فالمسألة مش كده خالص. نبي أوتي ملكه إيه اللي فيه يعني، وعنده خدم وحشم وجنود بقى وحشرة لسليمان، ها حاجين أكثر من كده، وبساط الريح بقى وكلام حلو خالص. مين اصلا هتقولي ملك مملوك الدنيا عنده الريح كده تاخده به شهر وتروح شهر؟ مفيش. يركب على الريح كده ويمشي ويسمع النمل ويسمع الطير ويفهم كله، ده ملك شاسع خلاص. لكن كان عبدا شكورا، كانت الدنيا خارج قلبه. الصحابه كان منهم اغنياء، عثمان بن عفان كان غنيا، عبد الرحمن بن عوف كان غنيا. ليس معنى الزهد في الدنيا انك لا تملكها، من اللي قال كده؟ ابدا. قيل لقارون وعنده من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قيل له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، برضه تمتع وعيش كل حاجة، بس وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، استخدم اللي ربنا آتاك للدار الآخرة، لا تكن عبدا للدنيا، كن من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. هو ده مفهوم الزهد. وورد عن أكثر من عالم أن الزهد ليس معناه لبس الخشن للثياب والنوم على الأرض بلا فراش، ما حدش قال كده خالص. بل أكل النبي عليه الصلاة والسلام، أكل اللحم وأكل بقر التمر، رضيء التمر اللي هو مسوس، أكل خبز الشعير وأكل غيره، فظل بالظل وشرب الماء البارد ونكح النساء. هي المسألة مش كده يعني، مش مسألة إن أنا أتحرم من الدنيا، ما حدش قال كده. بل إن الله عز وجل قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، بس تشكر وتخرج من قلبك، تكون عبدا لله لا عبد الدنيا. يبقى الآخرة هي مقدمة عليك، لا تمنعك الدنيا عن صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا صلة ولا بر ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. لا تكن الدنيا صادة لك عن سبيل الله، إنما إن صدتك عن سبيل الله فأنت عبد للدنيا. هنا بقى دي كارثة، حتى ولو لم تملكها اشتغل ليل نهار عشان يجمع أموال وينسى عبادة الله عز وجل، كما قيل حمار بالنهار جيفة بالليل، لا عبادة ولا صلاة وهو فقير فقير. خلاص، فالمقابلة الأولى حقارة الدنيا، لولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا الناس كلها تكفر وتفتدر في ديننا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، يعني هنحرم أهل الإيمان من الدنيا دي خالص. وما نعمل، هنجعل بقى للكفار دول لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج اللي هي الأسانسيرات دلوقتي عليها يظهرون، وقيل الطائرات وقيل لا تفسيرات كثيرة جدا، كل واحد يفسرها حسب، لكن معارج بقى، المعارج يعني اضرب بقى فوق خالص. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، اللي هي الأنتريهات. عارفين انتوا الأنتريهات؟ سرير موجودة الآن، الأنتريهات والقعد العربي والركن موجودة في بيوت الفقراء. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، اللي بقى إيه؟ متاع كثير، زينة كثيرة منكرة، يعني عموم أي زخرف. فالآية ذكرت بقى حتى يشمل أي زخرف، سواء موجود في عصرك أو بعد عصرك، لأن إحنا بننام على أرائك. الآن الركبة اللي عند أي حد في الفتاة ما كانتش عند كسرة، الركبة دي ما كانتش عند كسرة، خلاص؟ الآن في سجاد ما كانش موجود في عصرنا، ولا كان موجود عند كسرة، ولا كان موجود عند الملوك، بيملكه أفقر الفقراء الآن، خلاص؟ فهي المسألة وزخرف في كل عصر بقى. وإن كل ذلك اللي ذكرنا ده لما متاع الحياة الدنيا، ما من المقابلة فين بقى؟ وإن أنت لما تقرأ القرآن لازم تقف عندها، والآخرة عند ربك للمتقين. تفسير الآخرة هيذكرها لك في آخر الصورة، مش إحنا بنقول الحاجة الأخيرة هي اللي تركز في النفوس، هيذكرنا في المقابلة بقى في آخر الصورة بتاعت الآخرة دي هيفصل. فيبقى دي المقابلة الأولى في الصورة، تمام؟ طيب المقابلة الثانية بين جريث السوء والجريث الصالح، ربنا يقول لمن؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. اللهم صل على رب. الآية بتقول ومن يعش عن ذكر الرحمن، ما بتقولش من يبتعد عن ذكر الرحمن. العشاء هي الرؤية بالنهار دون الليل، والفلان أعشى، أعشى يعني بيشوف بالنهار النظر عنده ضعيف، لكن بالليل لا. ده معناه إيه؟ معناها أن قوما يذكرون الله بعض الوقت ولا يذكرونه الوقت الآخر، العقوبة بتاعتهم إذا، ولذلك ورقة العالم هم النهاردة اللي هي إيه؟ المداومة على الذكر وفضله. من فضل المداومة على الذكر، يجي معنا الذكر إن شاء الله وفضائله، إنك بتحمى من جيش السوء. ده خلي بالك مين بقى اللي مين اللي هيؤذ عليك في جيش السوء؟ الله، عقوبة من جنس فعلك. ربنا قال إيه؟ نقيض له شيطانا فهو لو قرين. شيطان هنا جت نكره منونه، يعني عموم اي شيطان سواء من الانس او الجن، شيطان فهو لو قرين يعني صاحب ولاد. طيب ايه الشيطان ده يعمل ايه؟ وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون، يعني للاسف ان الرجل اللي هو ربنا قيده الشيطان ده والمراه فاكر انه ماشي صح، تخيل بقى، اه والله العظيم فاكر انه بيعمل صح، وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنه مهتدون. ده من مكر الله به، ليه؟ لأنه ترك ذكر الله، ترك الله. ومن بقى اللي بيترك ذكر الله بالكلية ده؟ ربنا يعمل فيه ده بقى ختم الله على قلبه، خلصت. إنما من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. سورة في الصلاة قال إيه؟ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. القرين ده وظيفته ايه؟ انه يزين لك الوحش. ولذلك لو لم يكن من مقت في البعد عن مجالسة الصالحين الا عدم تمييز الشيء، انك بدك شيء الحق حق والباطل باطل، هو ده التدين يا شباب، ان هو يخلي لك الباطل حق والحق باطل. قال ربنا في سورة ولا تلبسوا الحق بالباطل وانتم تعلمون، تبقى صاحب باطل ويدافع عن الباطل ويبين لك الباطل وتزين تزين. مين بقى اللي ربنا بيحبه؟ هذا الذي يميز له بين الحق والباطل، يديله فراسه يعرف الحق من الباطل بمداومه ذكره. انما هنسيب ذكر ربنا سبحانه وتعالى ونترك الذكر هيكون النتيجه كده، نقيد له شيطانا فهو له قرين. وظيفه الشيطان ده وانهم يصدونهم عن السبيل اللي هو سبيل الحق اللي هو طريق ربنا سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك وهتلاقي نفسك بهذا القرين اللي هو من الانس قبل الجن، بيبعدك عن الطريق، صحبة السوء، رفقاء السوء، ممكن يسلط عليك واحدة نمامة، واحدة بتختبي الناس، واحدة مجالسها مقرفة، كلامها سيء سقيم، ما تستفيدش من موقف من مجلسها، قاعدة معاك كده تصدك عن السبيل. الساعة والساعتين ساعتهم، أولا قلبك أظلم، ثانيا صدتك عن عباده ممكن تذكر الله عز وجل فيها، وما استفدتش حاجه، قاعد ندش في الباطل. يعني لو لم يكن اصلا من جلسه هذه المراه الا الدش اللي ما فيش فيه اي منفعه، وان ربنا يقول لها الكلام ده كان ليه؟ لان ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد، ربنا يقول لها الكلام ده كان ليه؟ ليه ليه ليه؟ فتخيلوا بقى لو كان الكلام في حرام بقى، هذه كارثه ثانيه. وده المصيبه العظمى، تمام؟ حتى اذا جاءنا هيبقوا ايه؟ اعداء. حتى اذا جاءنا يعني يوم القيامه. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرق، يا ريتني ما عرفتك، ابعد عني بقى، انت جاي كمان معايا في الاخره، دي انت هتوديني في داهيه. هي معنى الكلام ابعد يا ستي، ابعد يا سيدي، مش كفايه الدنيا؟ لا ده انا ملازم لك. فيكون قبحه ونتنه وسداد وجهه وازرقاق عينه ومنظره المخيف معاك. شوف بقى، تبقى انت بتتهرب كده. طبعا يوم الكره دي من الفضايح، فانت تلاقي الصالحين وجوههم مسفره، وتلاقي الانبياء والاولياء والناس مع العلماء وحمله القران وقوام الليل وصوام النهار والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجادله في سبيل الله. الناس الحلوه دي قاعده في مكان حلو، وانت تلاقي نفسك والعياذ بالله مع الاشكال الضاله يوم القيامه، مع كل بلطجي ومفسد وكل واحده مغتابه ونمامه وافاقه وشها اسود والدنيا مياله بنيله معايا يوم القيامه. طب يا رب ده اللي مع دول؟ ايوه. فساعتها يقول ايه؟ يا ليت ده اللي كان في قلبه بعض الهدى لانه فهم، بس كان أعشى يذكر وقتا ويترك وقتا. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، فبئس القرين، فبئس القرين. ليه؟ لأن صاحبتك الكويسة البنت المحترمة أو صاحبك الكويس الولد المحترم، صاحب ناس كويسين وقاعد معاهم في ظل العرش وعلى الأرائك وعمالين يضحكوا ومبسوطين وأنت شايف المنظر، عايز تقول له ما خدتنيش معاك ليه؟ يوم ربنا يقول إيه؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. يتقال كده يا عم، أنت كنت أصم وأعمى وفي ضلال، طب أنا أعمل لك إيه؟ وربنا اللي قال أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. يا جماعة القرآن ده هداية، دي نور والله، كل ما نقرأ آية يطلع لنا نور والله. يا احنا ظلمنا انفسنا يا اخوانا، صح؟ ظلمنا انفسنا بالبعد عن هذا القران. ايه الجمال ده؟ تخيل لي وتخيل انك عايش مع القران ومع كلام ربنا بالطريقه دي، ايه الجمال ده والروعه دي؟ محتاج تقول مع بشر؟ محتاج تتكلم مع بشر؟ كفايه القران كده. ايه رايك؟ اظن رمضان القادم ان احيانا الله بل وفي الايام العشر عندنا ختمه في الايام العشر حلوه كده، ختمه تدبر كده في الايام العشر، ما من ايام الاعمال الصالحه فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. افضل ايام الدنيا على الاطلاق، افضل ايام الدنيا، افضل من ايام رمضان، افضل من ليله القدر، افضل من كله. ها نقعد بقى نقرا القران بتدبر كده وختمه، ومفيش مانع نجيب الاخوات او الاخوات مع بعضهم يعني والاخوه مع بعضهم، ونقعد نتناقش في البث اللي فات، الصور اللي فاتت كلها، ما هو عمل صالح، نتذكر كده ونتدارس مع بعض. ان شاء الله هيكون في التدبر دول جمال بقى بعد كده بقى. احنا عرفنا هنقرا، نمسك صوره، اي صوره نختارها كده بعينينا، تعالى يا اولاد نقعد نقرا في سوره القصص مثلا، شوف الشيخ قال فيها ايه ونتدبر ونطلع احنا كمان معاني جميله. خلاص القران مليان. ف رفقه الايمان، وهيجي معانا دلوقتي المقابله مع رفقه الايمان. طب ده الرفقه، ده المقابله الاولى اللي هو رفقه السيئه، امال فين المقابله الثانيه بقى؟ المقابله الثانيه ربنا بيقول ايه؟ خلي بالك اهو. قال
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
احنا ذكرنا أصحاب الأعداء يا ليت بيني وبينك بعد وسلفك فكر ربنا يقول كده برضه بيكرر إلا المتقين. جماعة بقى أصحاب الجليس الصالح اللي هي الورقة الثانية اللي معنا بقى كلام عن الجليس الصالح وكيف نجد هذا الجليس وفايدة الجليس الصالح ده يا ولاد فايدة الجليس الصالح ده فايدة رائعة خالص. عارف لو دخل إنسان النار بذنوبه وكم من رفقائه أناس صالحون كان من رفقائه أناس صالحون هؤلاء الأناس دخلوا الجنة. عارفين الجليس الصالح بيعمل أول حاجة قبل نعيم الجنة يقعد كده في نعيم الجنة ويقول يا رب كان لي أخا أذكرك معه. كان في لي أخ والأخت دول كده كان لي أخت كنا بنقعد في البث مع بعض ونتضارس بس أهلكتها ذنوبها أين هي يا رب؟ يقول في النار. يقوم المؤمن دي يقول إيه؟ يقول يا رب لا يستقيم لي نعيم مش هقدر أتنعم وأخي في النار وهي تقول وأختي في النار. فيقول الله عز وجل قبلنا شفاعتكم فيها فيحرم الله صوره على النار وبعدين يدخلوا يجيبوا مين؟ يجيبوا اصحابنا دول من النار. شوفوا بيت الجنة الصالح يدخل يجيبه يقول له ياخده في الجنة ويقول له ما استقام نعيمي الا بك. احنا كنا برضو بنتنعم في الدنيا ما استقام نعيمي الا بك ما استقام نعيمي الا بك يا اختها. ايه الجمال ده؟ يوم اهل النار بقى يقولوا ايه؟ فين فلان؟ يقولوا اصل كان له صاحب مؤمن في الجنة ودخله فساعتها يقولوا ايه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يا ريت لنا شفعاء ولا صديق حميم زي الرجل الصالح ده. ابحثوا يا جماعه شفعاء ولا صديق حميم مفيش لانه كانوا قاعدين مع اهل السوء. يبقى الرفيق السوء ده كارثه كارثه في الدنيا كارثه في الاخره. لا هو هينفع في الدنيا ولا هينفع في الاخره. فر منه فرارك فرارا من المجزوم فرارك من المجزوم وفرارك من الاسد. اقسم بالله الاسد احسن لو اكلك خلاص الدهر انما ده ياكل حسناتك هذا يدمرك هي دي تبقى معاه مش كويس. فالجليس الصالح في الجنه اولا ينفع في الدنيا كحامل المسك يا هيجي معانا اصلا نفس الحديث واحنا بنتكلم عن الحديث ده هتعرف ليه النبي قال اما ان تبتاع منه واما ان يحبوك يعني هديك واما ان تشم منه رائحه طيبه. يحبوك دي بقى لو جستعري طلع اللي هي الهديه بتاعت الاخره بقى انه هياخدك هينقذك من النار لانك انت ساعتها بتتمسك على اي حد معرفه يا راجل. ده الانسان لما يكون والعياذ بالله ممسوك في كمين وبعدين قاعد كده ما دخل الدنيا وفجأة عدى من شرطة ولا ضابط يعرفه يا باشا يا باشا أنا فلان أهو يوم جاي عليه يحس إن هو قلبه رجع له ويقول له ده تبع يا باشا يقول له عشان خاطرك يا باشا ويسيبه هيعوز يبص رجله إن هو نجاه وده دنيا سجن دنيا. ما بالك بجهنم سجن عميق وإن جهنم المحيط بالكافرين. وسجن من مين؟ سجن من الرحيم الرحمن. شوف يعني رحمة الله ومع ذلك سجن هذا النار. ماذا فعل هذا الإنسان الذي لم تتداركه الرحمة إلى هذه اللحظة؟ بعدين يجي فجأة كده حد له قرب عند الله وله كرامة عند الله واسطة يعني بس طبعا ما عشان تفهمش كده واسطة وغلط الشفاعة شفاعة مأذون فيها ربنا أذن بها. فيجي الشفاع ده اللي قريب من ربنا كرامتك أنت إيه بقى لما تشفعي يجعلك تشفعي ويأذى لك بالشفاعة كرامتك إيه؟ اللي مع ذكر الله ساب لي المسألة دي. شوف ربنا يقول إيه؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من يا رب؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يعني منقادين. الجماعة اللي كانوا قاعدين على البث وبيتناقشوا في البث وبيجتمعوا على الخير الجماعة دول الذين آمنوا بآياتنا وكان مسلم. أنا كان لي طالب علم توفى الله اليوم في حادث، أسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له. بطلبه للعلم واحد زي حالتي مسكين ملوش أي قيمة، دعا له على النت وغيره وغيره وغيره. صحبة الخشش تذكرك حتى عند الممات. وأنا أشهد الله أني كان خلوقا مؤدبا وكان محبا للعلم. على الأقل هتجد من يترحم عليك، وهتجد من يدعو لك، وهتجد من يذكرك يوم القيامة يقول يا ربي كان بيجلس معي، كان بيتعلم معي، كان بيطلب العلم، كان بيقرأ القرآن، كان بيذكر الله. يوم ربنا يقول لهم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. بس ما فيش مسلم يسلم من الذنب لأنه ليس بنبي. العصمة دفنت مع الأنبياء، كلنا أصحاب الذنب، منها المهلكات ومنها ما أقل من ذلك، ومنها النساء يستغفر منها، ومنها النساء ما يذكرهاش. فكلنا محتاجين للرفقة الصالحة. الجماعة ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. أيضا من المقابلات، هنا من المقابلات نعيم المؤمنين في الجنة وعذاب المجرمين في النار. شو ربنا يقول
ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فينا خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
الله 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 يا رب اجعلنا منهم يا رب. يوم المقابلة الثانية
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم،
يعني لا يسكن هذا العذاب،
وهم فيه مبلسون
يعني مرتهنون مش عارفين مصرهم ايه، هيطلعوا امتى، هيخلص امتى، مش عارفين.
وما ظلمناهم
يعني خدوا حكم بالعذاب
ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
هذه المقابلات يا جماعة في هذه الصورة، وأيضا عندنا مقابلة أخرى بين فرعون وبين أهل الجنة. فرعون يقول فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، يوم ربنا يقول له ذهب يا فرعون بتاعك اللي هو زي ده، شوف ذهب أهل الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب، ده الصحاف نفسها من ذهب وذهب خالص وأكواب من ذهب أيضا، بل وفيها، شوف ربنا يقول وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لأنه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، موت على العين أهو جنات أي ملك هو. ها قال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أيضا هلاقي هنا يا جماعة ملحوظة أخرى أو ملاحظة أخرى، قصور نظر المشركين، قصور نظر المشركين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الناس أصلاً نظرة البشرية إن الغني ها هو اللي يستحق السيادة. كلام ده غلط. فهم يقولوا يعني لو القرآن ده نزل على رجل من الأغنياء وكانوا يقصدون بالقريتين مكة والطائف ويقصدون بمكة أبو جهل وبالطائف عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأسلم بعد ذلك يعني وكان مشركا يوم أن قالوا عن ذلك. ده كان سيد أهل الطائف وده سيد أهل مكة. فهم يعني لو نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم معاه مال ومعاه جاه. فقال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك إن هم أصلا يوزعوا. الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. أيضا عندنا ملاحظة هنا في السورة ذكر عيسى عليه السلام. لماذا يذكر عيسى؟ ولذلك ربنا يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. فربنا قال إيه؟ قال لا إنما ذكر عيسى لأن السورة تتحدث عن الماديات الظاهرة. أما عيسى قال قد جئتكم بالحكمة. والحكمة هي البعد عن الماديات الظاهرة. ثم تأتي آية محورية في السورة. كل اللي احنا بنتكلم عن محاور السورة ومخاورها. تأتي آية محورية في السورة أن الشرف والذكر والعلو ليس بالماديات. مش بالأمور الدنيوية ولا الجاه ولا السلطان. أمال إيه؟ بالقرآن. وإنه لذكر لك ولقومك. القرآن هذا شرف لك ولقومك. وسوف تسألون. نسأل عن إيه؟ تسألون أن الله عز وجل جعلكم من خير أمة أنزل عليها خير الكتب. وهو القرآن. وأرسل إلي خير الأنبياء وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ثم تسألون عن هذا وإنه لذكر لك ولقومك. هذا الشرف العظيم مش دنيا ولا جاه. لا لا هذا الشرف خلاص. ولذلك ومما زادني شرف وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي عليه الصلاة والسلام. هذا شرف. فهذه الآية جاءت. مهمة الآية جاءت ليه؟ جاءت لتبين يا شباب أن الشرف لأهل العلم شرف لأهل القرآن. لذلك من أبو هريرة رضي الله تعالى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى السوق وصفق بيده وأعلى صوته رفع صوته وقال أيها الناس تمكثون هنا في التجارة والبيع وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فهرول أهل السوق كلهم إلى المسجد. فلما دخلوا المسجد لم يجدوا إلا حلق الذكر. فقالوا يا أبا هريرة أين الميراث؟ طبعا مضان دنيا أموال. قال هذا. قالوا هذه حلق الذكر. قال وذاك ميراث محمد. إن محمدا ما ترك مالا لا درهما ولا دينارا وإنما ترك العلم فمن أخذه أخذ بحظ واسع. العلماء ورثة الأنبياء. لذلك الشافعي يقول رحمه الله إن لم يكن العلماء أولياء لله فمن؟ ولذلك لحوم العلماء مرة مسمومة. ليه؟ هم على رأسهم ريشة؟ لا مش على رأسهم ريشة بس ده وريث النبي عليه الصلاة. فكرمته تؤخذ من وراثته. كرامة بتاعته من الوراثة اللي يرث. يعني الملك ابنه يرث وبولي العهد يبقى ملك فيكون له جلال كأبيه. هتقول لك ليه أنا مجد ليه؟ فالنبي عليه الصلاة نبي بل أفضل الخلق على الإطلاق. تمام. فالعلماء ورثته أبناؤه الذين أخذوا علمه يبثونه في الناس فهم يعظمون من هذا الجانب. فلذلك لحومهم مرة مسمومة. قال ابن عساكر وعادة الله في هتك أستاره ومنتقصي أهل العلم معلومة. فمن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. يموت على سوء خاتمة على طول. اللسان يطلع على أهل العلم اللي يختب العلماء والدعاء إلى الله عز وجل ده اللي يختبهم باللي فيهم. ما بالك بقى اللي يذكرهم بالبهتان. يعني لا يعني معنهم شيء ويذكرهم بالبهتان وقعد كده بيستسهل الكلام. لا ده هو في قلب. الله يغضب للدعاء إلى دينه وللعلماء يغضب الله عز وجل لهم. قال الشافعي رضي الله عنه إن لم يكن العلماء أولياء لله فمن؟ وفي رواية أخرى فليس لله ولي. مما يبقى ولي؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى ربنا هو اللي يحاربه. ومن يقوى على حرب الله عز وجل؟ من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق. ثم بيانت السورة أمرا آخر كسورة الشورى أن الانخداع في الدنيا جعلتهم يقعون في جرائم بشعة منها استهزاء بالأنبياء. قال ربنا وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون
فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
فهذه جريمة. جريمة الثانية أنهم قالوا الملائكة بنات الله،
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.
أيضا الجريمة الثالثة أنهم قالوا إن إحنا عبدناهم بإذن الله بمشيئة الله،
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
هؤلاء كذبة كذبة، ما أذن الله عز وجل بعبادة الملائكة ولا قال أن الملائكة إناثا. ثم تأتي في آخر الصورة الإقرار بالتوحيد، الإقرار بالتوحيد وانتفاء الشريك. ناخذ بقى أوراق العمل يا جماعة، تعالوا بقى للجليس الصالح. صلح الحبيب، أول حاجة الله عز وجل ذكر في القرآن كما قلنا أهمية الجليس الصالح، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو المتقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كل هذه الآيات دلت على الجليس الصالح. أما في السنة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يهديك، وإما أن ترتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وهي ده المسألة. إن الجليس الصالح إما أنك تأخذ من أخلاقه خلاص، وإما أن يعلمك، إما أن يحذيك يهديك يعلمك، وإما أن ترتاع منه يعني تأخذ أخلاقه، وإما أن تشم منه ريحا طيبا، وإما أن يحفظ عليك دينك بالريحة الطيبة. وفي الآخرة الكلام ده يحصل، ينجيك زي ما قلنا في الآخرة. أما عن أقوال السلف، بل قبل قول السلف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شأن الخليل فقال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلي. وممكن صاحب يودي الداهية، يودي الداهية على طول، يعني أحكمكم قصة عجيبة جدا، وهي أن أبي بن خلف كان من الكفار المعاندين، قتله النبي عليه الصلاة والسلام في أحد. أبي بن خلف كان له صاحب اسمه عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط كان لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام خالص، مشرك لكن لا يؤذي النبي، حتى شك في إسلامه، يعني أهل مكة شكوا في إسلامه. فتحدث الناس أن عقبة قد صدق لأنه ما بيؤذيش النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء أبي بن خلف، أبي مش أمية، أبي، فجاء إلى مكة من الشام كترحل، فقال له إن صاحبك قد صدق. ليه؟ قال لا يؤذي محمد، فانقطع عنه بلاش يظلم. فذهب أبي، ذهب عقبة إلى أبي وقال له لماذا قطعتني ولماذا لا تودنا؟ قال لا أودك ولو قطعك وأنت لا تؤذي محمدا. قال لكن لم يفعل في شيء، وكان عقبة يوسم بالحلم، تخيل يا أخوان، حليم، حتى أن ابنته أم كلثوم بنت عقبة لها قصة رائعة، وهي اللي نزل فيها آيات في سورة الممتحنة، هتيجي معانا إن شاء الله. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، والوليد بن عقبة ابنه أسلم رضي الله تعالى عنه. فعقبة بن أبي معيط كان حليما، لكن أبي بن خلف أزه عن السلام، فكانت في النتيجة يا جماعة أنه خنق النبي عليه الصلاة والسلام وألقى على النبي الرماط، وقيل أنه بصق في وجه النبي والعياذ بالله، قيل، لكن لا أدري هل سند هذا صحيح ولا لا، لما تحقق من سنده، لكنه أذى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبة لو لقيتك خلف هذا الوادي لأقتلنك صبرا. طبعا لما جت غزوة بدر وقيل العقبة بن المعيط يعني ايه اطلع معانا ومش عارف ايه، قال لا لقد هددنا محمد، فابو جهل اللي قال له معاك جمل احمر اهوت وكانت الدبير علينا تقدر ترجع وتجري. المهم وقعت غزوة بدر فأسر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب عنق عقبة، فقال عقبة يا محمد تفدي الناس الا انا؟ أطرف لهم التبذير تقول أنا؟ قال ألم أقل لك لو قابلتك خلف هذا الوادي لضربت عنقك؟ أضرب عنقه يعني. فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتى ليتني، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. رفقة واحد، خلي واحد صدع عن السيد، ربما بدون هذا الرجل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله من الأسرى الذين يفدونهم، وربما كان أسلم، لأن النور قد اتضح والحقيقة بان وظهر واستولى على القلوب وغمر. طب ما عندنا سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه، وكان أشد معاندة صلى الله عليه وسلم من عقبة، لكنه أسلم. حسن أبو سفيان بن حرب الذي تولى معاندة النبي عليه الصلاة والسلام بعد قتل فرد مكة أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه، وكان من المجاهدين والمدافعين عن هذا الدين. لكن الخليل يخده، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم إلى من يخالل، بل هناك أقوال في للسلف في الصحبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن من أفضل النعم على الإنسان بعد الإسلام الصديق الصالح، الصديق الصالح، ومن وجده فليتمسك به. إن من أفضل النعم على الإنسان بعد الإسلام الصديق الصالح، ومن وجده فليتمسك به، دليل على نظرة هذا الصديق، اللي يجد يتمسك به ما يسيبوش. وقول الحسن البصري: إن الصديق الصالح خير من الأهل والأولاد، لأنه يذكر بالآخرة، والأهل يذكرون بالدنيا، ولكل شخص من أصحابه نصيب. وقد كان السلف يوصون باختيار صحبة. الله 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 والله عليك جمال، والله هون الصديق الصالح خير من أهلي الزوجة وأولادي. ليه؟ أنا الصديق الصالح يذكرني الآخرة، إنما أهلي يذكرون إيه؟ الدنيا. أهلي يذكروني بالدنيا، أدخل عليهم هات 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 هات، وعايزين والبيت عايز يعرف إيه، فمنشغل بالدنيا معه. إنما صدق الصالح إذا قابلته بقولش هات ولا بقول الدنيا ولا بقول الأولاد، لا لا، إنما يقول: كيف حالك مع الله؟ عملت إيه مع القرآن؟ أي آية فهمت؟ أي حديث أخذت؟ لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له جار من الأنصار أظن عتبان بن مالك، وممكن بقى شيخنا أبو محمد الأثري صحح لي يعني سيدنا أظن عتبان بن مالك هو الذي كان يتناوب مع عمر رضي الله تعالى عنه في النزول للنبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يأخذ يوما من العلم ويوما للدنيا، وعتبان يأخذ يوما من العلم ويوما للدنيا، ها؟ فأنت المسألة إيه؟ ده رفقة صالحة، هذه رفقة صالحة، صاحب صادق ناصح يطلب العلم. لذلك مثلا في البث ده انت عندك عذر يوم السبت، يبقى في اخت ليك تشوف، اخ ليك يشوف، فهو يبلغك وانت تبلغه الكلام ده، وتذكروا مع بعضه. ولذلك لا يصل الى الله منفرد ولا يصل الى الله جاهل. الصحبه مطلوبه حتى في طلب العلم، حتى كان المشايخ لما درسوا لنا الحليه، حليه طلب العلم للدكتور الشيخ بكر وزيد رحمه الله عليه وشرح الشيخ ابن تيميه، كان يقول ان من معينات على طلب العلم الصحبه، ان يكون لك صاحب في طلب العلم. يعني هو ليس بالضرورة ان الانسان ما يصلش بلا صاحب، لكن الصاحب معين اكبر للمذاكرة والاقران والكلام ده كله. وقد اوصى الامام الشافعي رضي الله عنه بعض تلامذته بالمحافظة على الصديق الصالح، لان وجوده نادر ومفارقته سهلة، لأن وجوده نادر ومفارقته سهلة. نعم. طيب. كيفية اختيار الجنس الصالح؟ الجنس الصالح تتوفر فيه عدة أمور. أول هذه الأمور جنس لا يشغلك بالدنيا مطلقا. ذلك عمر بن عبد العزيز في لما تولى الخلافة كانوا رعاية الخلفاء أن يدخل عليهم الشعراء، فاختار عمر بطانته علماء، علماء كمثل رجاء بن حيوى وغيره، واشترط عليهم شروط. قال: ألا تذكروا عندي دنيا، وألا تغتابوا عندي أحدا، وأن تعينوني على أمر آخرتي. فكانوا إذا جلسوا ظلوا يبكون كأنهم قاموا من جنازة، كانوا كانوا عليه في جنازة وقعدوا يبكوا. بدل الصالح، بدل الصالح: واحد، ألا أشغلك بالدنيا. اثنين، ألا يكون سرصارا. اوعى تختار جلسة ولا تختار واحد يتكلم كثير، لأن أخلاق السفهاء تعدي الكلام كثير، بيغلط كثير. ألا يكون سرصارا، ألا يكون غضوبا. اوعى تختار حد بيغضب كثير لأن هذا مؤلم. أربعة، ألا يكون كذابا ولو مازحا. خمسة، أن يكون كثير البكاء قليل الضحك، لأن أصحاب اللي هم كثير بكاء عندهم رقة، رقة القلب حاضرة، أما أصحاب الضحك فقلوبهم جامدة قاسية. فليه اللي بيحصل؟ بيحصل بقى أن الدنيا مش هتيجي قوي عشان، فمن أنا أصنع عندي عشان وعظ عشان يعزني، فلما هو يكون كثير الضحك قلبه قاسي جامد، فما نتكلم. طيب بقى ما نشوفين أنه كتابة ولا يكون يعني 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 خفيف العقل، انا اقول عليه بيجي في الهيافه والصدر. يعني يبقى ان يكون رزينا، حكيما، حليما، تقيا، ورعا، لا يقع في اعراض العباد، يصون نفسه عن اعراض العباد، ان يكون وقورا، مهابا. واحد يقول له هنجيب الكلام ده كله منين يا مولانا؟ لا تجيه، خير في الامه، خير في الامه. واياك ان تصاحب جليسا يجذبك الى اسفل، اوعى. ذاك ما يجي الولد يقول لي انا اخذ واحد شيخ وربنا يهداه على يدي، طب اغني. احد علماء السنه في عصره اسمه عمران بن حطان او حطان او حطان بن عمران، وهم من يعني هو ده الاسم، يعني اما عمران بن حطان او حطان، يعني حاجه كده مقلوبه. ده كان العالم ده كان يدافع عن السنه، وهو بيتكلم عن السنة مرت امرأة من الخوارج جميلة قوي، فدي بيكفرون عليه وكفرون الصحابة ومن قالوا بالتحكيم. فالمهم ان هم ايه، المرأة دي جميلة قوي، فقالت لا تزوجها. قالوا لا تفعل انها خارجية. قال فاهديها الى مذهب السنة واكتفى الزواج. المرأة دي عملت ايه؟ لا زالت به حتى قلبته خارجيا، صار يكفر عليه وصحب بعد وكان عالم من علماء السنه، وقال شعرا يمتدح به قاتل عليه. المراه بالذات اوعى، اوعى تتزوج الا صالحه، اوعى تقول لها هديها، اوعى تقول لها تلبس النقاب على الزواج، انت بتحلم. المراه ممكن هي اللي تجذب الراجل اللي فوق، يعني صالحه لو اتخذ راجل اقل صلاحا منها هي باستطاعتها تخليه يطلع لفوق، لكن الرجل لو صالح وامراته فاسده الا جذبته الى تحت. طبعا كل قاعده ما يخرج عنها، لكن ده الأغلب. أيوة ممكن نجد إنسان صالح واستطاع أن يأكل زياد المرأة لأن قلبها قابل، يعني هي مش هتكون فاسقة للدرجة يعني، أو نجد امرأة صالحة وزوجها جذبها للفسق، ماشي بكل قاعدة نخرج عنها. لكن الغالب، الغالب أن المرأة هي المعين لزوجها مش الزوج المعين لزوجها، مش العكس. صدقوني عن تجربة، المرأة هي المعينة لزوجها، هي التي تدفعه إلى الأمام، الرجل لا، لا يدفع للأمام. فيبقى الصفات دي مهمة جدا، مهمة جدا. طيب، من أقوى الأسباب إنك تجد الرجل الصالح أن تكون في زمرة الصالحين. هو الصالح هتلاقيه فين؟ في المسجد أو في مجلس العلم، لا هتلاقيه على قهوة، ولا هتلاقيه في مباراة كرة قدم، ولا هتلاقيه بيلعب دومنة، ولا هتلاقيه في الكلام الفارغ ده. يا إما المسجد يا مجلس علم، في مواطن الطاعات ستجد هذا الصالح او ستجدي الصالحة. رفق لا اخت المسجد وانت رفق اخ المسجد، دول الصالحون خلاص. انما بقى واحد جاب الدهب في السوق فدول جالس صالح، لا مش كده، مش كده خالص. رفقاء المسجد رفقاء مجلس العلم، ومش كل رفقاء المسجد في العلم هنا نفصل عليك إن يكونوا أقرب من الصلاح يعني. والله أعلم. الذكر يا جماعة، الذكر فضل الذكر يعني لا أريد أن أتكلم عن الذكر كثيرا، لكن لأنه باب واسع، لكن يكفي هذه الآية في الصورة ومن يعش عن ذكر الرحمن. نحن نريد أن يكون عندنا مداومة على الذكر، وقلنا أن الذكر دي العبادة السنة ممتنعة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه بعض الفقراء فقالوا له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب أهل الدثور بالأجور، بمعنى معهم فلوس ذهبوا بالأجور وبدأوا يتصدق وإحنا مش معنا فلوس للصدق. شوفوا المنسة بالخير، مش عايزين فلوس علشان يعني ابن قصور ولا حاجة، لا عايزين يتصدقوا زي إخواته عشان ما عايز باقي يطلع في الجنة فوق وأنا مش معاه فلوس أعمل إيه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لحقتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قالوا بلى. قال اذكروا الله كثيرا، ذكر الله. فذكروا الله الجماعة الأغنياء عرف أو ذكروا الله، فجاءوا يا رسول الله صنعوا مثل صنيعنا وفاقوا علينا بتصدق بأموالهم. قال صلى الله عليه وسلم ذاك فضل الله يتيمن يشاء. الذكر حاجة جميلة خالص وبتخليك تسبق، تسبق جامد. قال النبي عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. في لهم المفردون رسول الله، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. طيب يا جماعة تعالى شوف بقى مهمة الذكر اللي بتعمل ايه. النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله وبحمده نخلة في الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج قابل سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم قال له أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن، أقرئ أمتك مني السلام وقل لهم إن الجنة طيبة التربة، إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء. الجنة طيبة التربة عذبة الماء مش صخر، وإنها قيعان يعني أرض فاضية، وإن غراسها الغراس بتاعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. طبعا ده الكلام من مين؟ كلام من رجل هو أب للأنبياء، وفين؟ وهو عند الله عز وجل في السماوات، وعارف حاجة دي من فوق. يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الله، وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وإنها قيعان، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. طيب نستفيد إيه يا جماعة؟ خلي بالكم لما تكون سبحان الله نخلة في الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لما يكون غراس الجنة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله بيتا ولو كمصحف قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. طيب ابن القيم بيقول ايه تعليقا على هذا الكلام؟ بيقول ان الناس قد تساووا في مقاعد في الجنة، وهذا من فضل الله كله زي بعضه، وانهم سبقوا بإتقان العمل وكثرته. انت مثلا منزلتك في الجنة الأولى جنة ثمانية أو ثمانية أبواب، أما درجاتها فكثيرة. خليك أنت في الجنة الدنيا اللي تحت المقام الأول، فأنت شغال بقى سبحان الله والحمد لله الله أكبر الليلة، فعمل يتغرسك يتغرسك يتغرسك، وكنز هنا وبيت هنا، فالدنيا كبرت وسعت، فينادى يا رب ضاق ملكه، المكان اللي أنت بتدهوله ضاق، ها يقول الله ارفعوه درجة فيطلع درجة لأعلى. شغلان ارفعوه درجة حتى يصل إلى الفردوس الأعلى. في واحد خيبان زي كده، ها ما بيشتغلش، الملائكة بتقول لبعضها ما لكم توقفتم عن البناء لأخيكم، احنا كوات الملائكة ده كلام ابن القيم، ما لكم توقفتم عن البناء لأخيكم أو لأختكم، يعني ما بيذكر الذكر على الغرب، يعني انتوا كنتوا عن البناء ليه؟ قالوا قد نفذت النفقات، ما بعدش لنا شفت المثال؟ يبقى إذا أنت تبعت الملك عشان ابنه، فتلاقي أخوك أو تلاقي أخاك اللي شغاله مجتهد عمال يطلع، وأنت الملائكة بتوعك واقفين على العمل، فأنت لازلت في مكانك وربما خسرت الموضع. مش ربنا كده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ مش ربنا قال قول الله سورة الزمر أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دينه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم وكانوا في الجنة زوجاتهم الحور العين وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ثم يقول الله والذين اجتنبوا الطاغوت وأن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد من بقى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم يقول الله أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فهي المسألة كده إنك أنت ممكن تكون في مكان فتخسره، ولذلك في القبر يقول انظر أيمن منك هذا مقعدك لو كنت أطعت الله، ثم يقول انظر أشهر منك هذا مقعدك في النار لأنك عصيت خسرت المقعد. وفي الحديث لا يزال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار، كل ما تتأخر في الجماعة عن الصف الأول والذي لو لدريس سيرسك فين؟ في النار. في النار ليه؟ لأن حسناتك قلت والملائكة توقفوا على البناء، وانت عندك مظالم أخذت من الحسنات فتلاقي نفسك صفر اليدين وفي النار. طيب إيه اللي أمنك إنك تكثر العمل تجتهد وتتقن العمل تدخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ وإحنا قلنا كتير أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وبعدين ربنا قال عن زكريا إيه؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. مصارع يا إخوانا، استناش يلا هي على طول. يعني مثلا البث اللي الشيخ قاعد ساعة تقول يا رب كان قاعد ساعتين، ما هم ساعة من العمر، ساعة مضمونة هي تروح لربنا تقول أنا كنت أذاكر فيها. أنت وراك حاجة، ما أنت قاعد في البيت هتقوم تركب عربية ولا المواصلات هتنقطع ولا أنت يا أختي خايفة لو زوجك يزعلك فهترجع بيت متأخر؟ ما أنتوا قاعدين في البيت يا إخوانا. إيه المنع الشيخ يقعد ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة وعشرة؟ أهي ساعات مضمونة عند الله، إحنا كنا قاعدين في ذكرك يا رب. أهي ساعة من الأربعة دي ساعة عارفة أنت هتقولي فيها إيه وعارف أنت هتقول فيها إيه لربنا. أنا كنت قاعد بسمع لك، بسمع لذكرك وكلامك صح؟ وحسنات بقى شغال. تخيلوا بقى الذكر. الذكر ده من الحسنات اللي بتوسع المقام في الجنة وترفع المقام، وهي عليها حسنات غير معدودة ما تقدرش تعدها. يعني في خمس دقايق ممكن تقول لك ألف تسبيحة. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مش ده غرس الجنة؟ والملكة شغالة نخل نخل. إنما ولأن العبادة دي عبادة عظيمة. ها؟ وربنا قالها كثير يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا حتى بعد الجمعة بعد العبادة فإذا قضيتم من الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كل ما يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم من فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، كل ذكر 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 حتى موسى في العمر إذا بآياتي ولا تنيا في ذكري اشتغل شغل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. اقعد شغال. ولما جاء رجل يشكو ان النبي صلى الله عليه وسلم كثرت الشرائع عليه، بيقول له شرائع الدين كثرت عليا وانا مش عارف اعمل ايه، قال عليك بذكر الله لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. عوض بقى اشتغل ايه يلا اشتغل. وذكر عباده سهله خالص خالص. لذلك كانت العقوبه ومن يعش عن ذكر الرحمن ان يعمل سهله ها يقيد له شيطان فهو له قرين. يعني البعد عن الذكر سبب في ايه؟ في المحق، وسبب انك انت تسير طاعات وتسير صالحات وتضل عن الطريق وانت تظن نفسك من المهتدين والعياذ بالله. وبعد الذكر مهمته مدوم على الذكر وفضله باختصار شديد علمتنا الصوره عدم الانبهار بالمظاهر الماديه، ان الزخرف الحقيقي والنعيم الحقيقي ليس في الدنيا بل في الجنه، أن الله خلق الإنسان ورزقه نعمة العقل وترك له حرية اختيار طريق الخير أو طريق الشر، أن الله اصطفى من خلقه رسلا لتبليغ رسالته وقسم الأرزاق بين الناس وجعل بينهم درجات في الرزق والفهم والعقل وغيرها، أن الحياة الدنيا حقيرة عند الله ولولا أن يكفر الناس جميعا لرزق من كفر به رزقا كثيرا، أن من أعرض عن آيات الله سيكون له شيطانا يصاحبه ويلازمه ويصده عن سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أن الصداقة لا تدوم إلا بين الفضلاء والشرفاء. أن الرغبات وحدها لا تكفي. فربنا لم يخبرنا بأن دخول الجنة جزاء بما كنا نتمنى بل بما كنتم تعملون. وتلك الجنة ورثتم بما كنتم تعملون. نادتنا السورة كلما زاد حظك من اللغة العربية زاد تدبرك وتعقلك للقرآن. بالشكر تدوم النعم. سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا له منقلبون. بالرضا بما قسم الله. نادتنا السورة يعني بالرضا بما قسم الله ألا نحسد أحدا. بالحذر من الاختلاف في الدين فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من مشهد أو فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. على نادت السورة بتسبيح الله عند رؤية من يشرك به حجما مما يفعلون. سبحان رب السماوات الأرض رب العرش عما يصفون. الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه. كانت هذه السورة ولا زال فيها من المعاني الجميلة لولا أن الوقت ضاق. وأنا نريد أن نذكر عليكم في هذا القدر الكفاية وعلى الله الهداية ومنه الإعانة على الإيمان. نسأل سبحانه أن يرزقنا العمل كما رزقنا العلم. سبحانه إخواني الكرام على الخير التقين وعلى الخير نلتقي إن شاء الله. موعدنا يوم الجمعة القادمة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة مع أخطاء المربين فلا تنسوا. الجمعة القادمة إن شاء الله موعدنا مع أخطاء المربين في العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.